بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة ونافعة في ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: التعريف بمفردات وجمل الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، والمقصود دين الإسلام، وأنه كله يسر وسهولة، وليس فيه تكاليف لا يستطيعها الناس ويشق عليهم مشقة فادحة لا يستطيعونها. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يشاد الدين، أي لن يغلو أحد في هذا الدين أو يتنطع فيه، وذلك بالتشديد على نفسه أو على غيره، إلا غلبه الدين بيسره وسماحته. قوله صلى الله عليه وسلم: فسددوا، المقصود خذوا بالوسطية والاعتدال وبالقصد في جميع أحكامه من غير إفراط ولا تفريط. قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الكمال فاعملوا بما يقرب من الكمال، هذا هو المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة، أي استعينوا على طاعة الله تعالى في أوقات النشاط وفي البكور، والروحة أي في أوقات الفراغ من أعمالكم، هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشيء من الدلجة، أي شيء من أول الليل أو آخره. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه الحث على الرفق في العمل والابتعاد عما يشق ويوقع الإنسان في الحرج. الوجه الثالث: فيه بيان يسر الشريعة وسهولتها، وأن المتشدد والمتنطع لا شك بأنه خاسر في نهاية الأمر، ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الوجه الرابع فيه أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وليس للعمل المبتور عند الله قيمة. الوجه الخامس في هذا الحديث الحث على عدم تكليف النفس بما لا تستطيع، فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوجه الأخير أن الوسطية والاعتدال من الإيمان، لأن هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان وتحويل القبلة. باب الصلاة من الإيمان وتحويل القبلة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: التعريف بمفردات وجمل الحديث. قوله صلى قبل بيت المقدس أي إلى جهة بيت المقدس، لأنها كانت هي القبلة في بداية الإسلام لأهل الإسلام. قوله يعجبه أن تكون قبلته أي يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن تكون قبلة أن تكون قبلته هي قبلة جده إبراهيم الخليل. قوله أشهد بالله أي أحلف لكم بالله. قوله فداروا كما هم أي استداروا نحو الكعبة وهم لا يزالون في الصلاة. وقوله أنكروا ذلك أي أنكروا انتقاله من بيت المقدس إلى الكعبة. الوجه الثاني: في هذا الحديث بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وشرفه عند خالقه ومولاه، فالله تعالى قال له: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولذلك الله تعالى أرضى نبيه، قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الوجه الثالث فيه بيان أن ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحول القبلة وسألوا عن مصيرهم، فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الوجه الرابع فيه الدليل على قبول خبر الواحد، حيث إن هذا الرجل الذي جاء إلى الصحابة الذين كانوا يصلون في المسجد إلى جهة بيت المقدس وأخبرهم بتحول القبلة وأنه شهد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلوا خبره مع أنه واحد، وهذا يدلنا على قبول خبر الواحد. وهذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، والحديث بقية نرجعه إلى اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية نعم معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، تحياتنا لك وتحياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ولجميع المستمعين ومعد البرنامج المخرج، جزاكم الله خير. عندي بعض الأسئلة. سلمك الله شيخ إسحاق.
تفضل.
صلاة الجنازة يعني حين أنا دخلت مسجد مثلا بصلي صلاة العصر مثلا وكان في جنازة يعني بس ما لحقت الصلاة، فهل الأفضل أني أصلي صلاة الجنازة وبعدين أصلي صلاة العصر إذا حصل جماعة مثلا أصلي معهم، أو أن أدخل أصلي العصر وبتفوتني بالطريقة صلاة الجنازة؟ هذا مفهوم
واضح. نعم أبو يسأل.
السؤال الثاني، سلمك الله، صرت سلمك الله المقبرة ويعني لحقنا جنازة وهذا، قالوا لي في كذا جنازة يعني أمس وبارحة أمس يعني في يعني أماكن يعني موجودين في المقبرة، أنا قلت هني تقدر تصلي عليهم، فهل يجوز هالشيء؟ فأنا شو سويت شيخ ساق، رديت ورا مال 20 متر لأن قالوا تقريبا 5 أو 6 من يومين توفوا وقبورهم قدامي يعني، فأنا رديت ورا عشان ما أصلي على كل قبر بروحه يعني، قلت أصلي مرة واحدة جماعة يعني، أقصد أنا بصلي على المجموعة اللي قدامي يعني،
ثم
عددهم ما أعرف، بس قلت أصلي عليهم كلهم. والسؤال الثالث، سلمك الله الشيخ، لقيت ناس يحطون أكل للطيور وهذا، قالوا هذا صدقة عن الميت، فصارت المقبرة مثل ما تقول كلها طيور، حمام وطيور وهذا، فهل الشيء جائز إذا يجوز يعني عشان نصير نحن بعد مودي أكل؟ جزاك الله خير. مشكور شيخ.
جزاك الله خير بيسا، حياك الله، حياك الله، حفظك. نعم أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال واحد بس بخصوص التكبيرات الآن في ذي الحجة العشر الأوائل، بس لو الشيخ يبين لنا التكبيرات المقيدة والمطلقة لو مع الأدلة. جزاكم الله
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عيسى، يقول أنه إذا دخل المسجد ويريد أن يصلي العصر وقد فاتت يقول الجماعة وبدأ الإمام أو سيبدأ في صلاة الجنازة، فيقول فضل الشيخ هل يصلي العصر وتفوته صلاة الجنازة أو ينتظر يصلي مع الإمام صلاة الجنازة ثم يصلي العصر بعد ذلك؟
الحمد لله من فاتته صلاة العصر مع الإمام ثم هناك جنازة سيصلى عليها فإنه يصلي الجنازة أولا لأنها تفوت، فهي تكبيرات 4 وتفوت الصلاة على الجنازة، بينما صلاة العصر تدرك لبقاء وقتها فيقدم الجنازة ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ذهبت للمقبرة فيقول لدفن جنازة، بعد ذلك يقول خبرت أن هناك أكثر من جنازة دفنت بالأمس، فيقول تأخرت قليلا عن هذه القبور، ويقول صليت عليها صلاة على الجميع، صلاة واحدة صلاة الجنازة على جميع من قبر بالأمس.
الحمد لله. بالنسبة للصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة هذا مشروع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فأخبروا بأنها ماتت ودفنت، فقال هل آذنتموني، ثم قال دلوني على قبرها فقام وصلى عليها، لكن لم يكن من عادة الصحابة أنهم إذا دخلوا المقابر يصلون على من مات اليوم أو مات بالأمس، ما ليس هناك عادة، ولذلك ما دام أنه قد صلي على هذه الجنازة يكتفي الإنسان بهذا. أما في نفس اليوم نعم، يعني إذا مثلا فاتته في نفس اليوم يصلي عليها، والمشروع الدعاء أنه إذا دخل المقبر يدعو لي الكافة من المقبورين وللخاصة ممن يخصونه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض يضع طعام للطيور داخل المقبرة، فيقول يعني يقول أنهم يعني ينون بذلك أن تكون صدقة عن أمواتهم، فيقول الآن صارت المقبرة كلها طيور، هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله. بالنسبة للصدقة عن الأموات لا تكون بمثل هذه الصورة، وإنما يطعم الفقراء والمساكين ويتصدق على المحتاجين والمرضى ممن لا يجدون القدرة على شراء الأدوية أو دفع قيمة العمليات، هذه الصدقات، أو بناء مساجد مثلا أو حفر آبار أو طباعة مصاحف. أما قضية نثر الطعام عفوا في المقبرة ويكون جاذب للطيور فهذا قد يضر بالقبور، ولذلك المرجع في هذا إلى الجهة الشرعية المشرفة على المقابر أن تقوم بهذا الدور. فإذا رأت بأن الطيور هذه ستفسد القبور وربما يكون يعني يحصل ضرر على القبور وكذا، خاصة ربما بعض الحبوب التي تنثر تنبت على القبر فتضر في القبر، الجهة الشرعية هي التي تقوم بالمنع أو الإذن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ باسل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسل تفضل.
بس عندي سؤال حول الموضوع الشرعي من ناحية الاستثمار في أسهم شركات الفنادق. فمثل ما بتعرفوا الفنادق ممكن تبيع مشروب محرم، هل هذا هو في ثلاث فروع للسؤال. فهل يحرم الاستثمار في أسهم الفنادق بالسوق الأمريكي أو السوق الأوروبي بما أنه فيها مشروبات محرمة؟ السؤال الثاني، في حال مثلا كانت شقق فندقية، شركات شقق فندقية ما فيها مبيع للمشروبات، هل في شرعية لأنه واحد يقدر يستثمر في هذه الأسهم؟ السؤال الثالث وهو إذا واحد مثلا اشترى شقة وأجرها وصار فيها فحش، فهل في يعني عنده واحد شيء مسؤولية شرعية بهذا الموضوع؟ وشكرا لكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ باسل، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بسعود، يقول التكبير في ذي الحجة متى يكون وقته؟ ويريد بيان التكبير المطلق والتكبير المقيد.
الحمد لله، بالنسبة للتكبير مشروع في عشر ذي الحجة وله صفتان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من غروب شمس ليلة أول يوم من أيام العشر عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهذا يسمى التكبير المطلق لأنه يكبر أو يكبر الإنسان يكبر في كل مكان ولا يتقيد بوقت أو زمان ولا بعد صلاة مثلا. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة الراجح من قول أهل العلم وينتهي بآخر أيام التشريق، وسمي مقيدا لأنه موظف ومقيد بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ باسل يسأل حكم الاستثمار في أسهم شركات الفنادق في الأسواق الأوروبية والأمريكية، يقول أن يعني عندهم مخالفات شرعية من ذلك وجود يعني المشروبات، كذلك يقول حكم المساهمة في الشقق الفندقية ويقول ليس فيها يعني مخالفات شرعية.
الحمد لله، من حيث التجارة والبيع والشراء والشراكة والمعاملات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، ولذلك قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والأدلة في الكتاب والسنة كلها تشير إلى أن الأصل في التعاملات هذه الحل والجواز والإباحة، والتحريم طارئ، بمعنى إذا يعني كان هناك نص محرم لعملية من العمليات التجارية فإن المسلم يجب عليه أن ينتهي، ومن ذلك الإعانة على الحرام، فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلذلك لا يجوز الإنسان أن يشترك أو أن يساهم في شيء مثلا فيه محرمات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الخمر لعن فيها عشرة، حامل الخمر و المحمولة إليه وشاربها وإلى آخره، لذلك يعني إذا كانت الجهات هذه نقية ونظيفة وهي مجرد سكن لا حرج حتى لو كان مع غير المسلمين، يجوز الاشتراك في هذا. أما إذا كانت مشتملة على محرمات فإنه لا يجوز الإعانة على المحرم.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
الله يحييك. لا سمحت، أنا ساكن في منطقة في يعني كلها بيوت عربية بلال. أكو مرات من أروح البيت من شارع محمد بن زايد وأنزل المنطقة في شارع اللي يربط البلال في الشارع نفسه، بس على يمين اليسار تكون في عزب معزب، وأشوف مرات حياء ثعابين تطوف الشارع أو في حياء أو حيوانات يعني خطيرة سامة، فأدعمها أنا أدوس أنها سامة. فمرة تقشوا قال لي ما يجوز لأني مو أذيتك، فهل يجوز هالشيء هذا؟
إن شاء الله. ساك الله خير بس وتسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم ابو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو كريم.
الله يحييك. ان شاء الله فضيله الشيخ، بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي طبعا الحين منتشره بشكل كبير، وفي ظهر الموضوع المؤثرين الاجتماعيين اللي بعض الاحيان ما يكون مثلا صاحب دراسه او صاحب علم، ولكن يعني يظهر للناس والناس يتابعوه. الحين السؤال في اكثر من شق. أول شيء، في ناس يصوروا يعني زوج وزوجته وأولادهم يصوروا حياتهم اليومية، وتكون مثلا الزوجة مثلا تعرض ملابس، تعرض تبرج، ميك اب أو أشياء مثل هذا الشيء. وبعض الأشخاص يعني يكونوا يعرضوا مشاكلهم اليومية وهذا الشيء. فالسؤال، ما حكم التربح من هذا الشيء لهذول الأشخاص، وما حكم اللي يتابعوهم، وما حكم إنه هذا الشخص يرضى إنه يظهر بهذه الطريقة مع زوجته مع أطفاله، أو إذا في بعض النساء يعني غير متزوجات يظهروا بهذه الطريقة، وفي بعض منهم يكون المحتوى هابط جدا، وفي بعض منهم يكون يعني محتوى طبيعي وفي نصح، ولكن إنه بشكل تظهر فيه المرأة بدون يعني بيكون بشكل غير مقبول من الناحية الشرعية. يعني أبدو أن يكون الهدف من السؤال واضح.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود تفضل.
الله يخليك. والله بالنسبة عندي سؤال، دعاء الاستفتاح هل هو في الصلاة المكتوبة ولا بالنفس النوافل؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. عليكم السلام. نجيب هذا الشيخ. سؤال الأخ باسل، يقول فضل الشيخ، إذا أجر يملك، يقول شقة أجرها على شخص فيقول صار فيها منكر أو فاحشة، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا أجر بيتا أو شقة أو ملحقا على أناس ظاهرهم السلامة فإنه لا يضره لو ارتكبوا شيء بغير علمه. أما إذا كانوا يجاهرون، قد نص الفقهاء في كتب الفقه على عدم جواز تأسير، على عدم جواز تأجير الدور للفساق الذين يجاهرون بالفسق والمعصية، أو يجعلون الشقة أو البيت وكر للفساد وأيضا للشر مثلا، هذا كله محرم، نص على هذا أهل العلم في المذاهب الأربعة، نصوا على هذا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعود يقول أنا أسكن في منطقة فيها فلل عربية، ويقول فضيلة الشيخ يوجد يعني على اليمين ويسار هذه المنطقة عبارة عن يقول مزارع وأزب وغير ذلك، فيقول في بعض الأحيان أكون في الشارع بين البيوت وهذه المزارع، فتأتي يقول بعض الحيوانات الضارة السامة كالثعابين، فيقول أدهسها بالسيارة فتموت، هل علي شيء؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الغراب والحدأ والكلب العقور والعقرب والثعبان أيضا جاء في لفظ. فيجوز لك إذا كانت هذه السميات تنتقل من 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 الصحراء إلى البيوت، لا شك بأنه يجوز لك أن تقوم بدهزها وبإبعادها بالطرق التي ترى بأنها مناسبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال البكري فضل الشيخ يسأل عن المشاهير والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول البعض يصور حياته اليومية وزوجته وأبنائه في، يقول بعض تكون بعض يعني المشاهد لائقة وبعضها غير لائق، البعض يقول يصور ويعرض مشاكله اليومية ويقول الكل يريد من ذلك التربح والمال، فيقول حكم هؤلاء الأشخاص وحكم من يتابعهم، ويقول البعض يعني قد يكون محتوى يعني جيد إلا أن في مخالفات كما ذكر، والبعض يقول قد يكون محتوى يعني طبيعي ليس فيه مخالفة لكن قصده فقط التربح والمال.
الحمد لله، أولا من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على الناس أن جعل لهم هذه البيوت التي تكنهم وتحفظهم وأيضا يحفظون بها ومن خلالها خصوصياتهم وأسرارهم، ويلقون عن أنفسهم ثياب الحشمة وغير ذلك ويأخذون الراحة المطلقة في بيوتهم، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك البيوت كما هو المثل العامي البيوت أسرار، والناس يحتاطون في واقع الأمر من قضية يعني إخراج شيء من خصوصيات البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ولما طرق عليه رجل الباب وفتح الباب وجده تلقى وجهه قال إليك، يعني اذهب هنا ولا هنا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ومن العجائب يعني تغير ثقافة الناس حول هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على الناس، حيث أنهم أصبحوا يمارسون أشياء غاية في الغرابة. يعني طبعا ليسوا جميع الناس، لكن هؤلاء الذين قد يعتقد بعض الناس أنهم قدوات والواقع بأنهم ليسوا قدوات صالحة، الذين يصورون بيوتاتهم، يصورون أسرة نومهم، يصورون دواليب ثيابهم، يصورون حركتهم داخل البيت في صورة حقيقة تدل يعني على يعني أمر غاية في الغرابة، وفعلا الإنسان يقف متحير ومتعجب أمام هذا الشيء. وهذا في الأمور العادية، كيف وهو يظهر مثلا أشياء ما يليق يعني لا من الناحية الشرعية ولا من ناحية العادات والتقاليد ولا من ناحية المروءات، أنه يعرض زوجته مثلا أو يعرض بناته ويصورهن في ملابس النوم أو يصورهن في حالة من يعني الأمور التي ما تليق. لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن لا يتخذوا القدوات السيئة أمثلة ونماذج لهم يقتدون بهم في حياتهم. الإنسان ينظر إلى الناجي كيف نجا ولا ينظر إلى الهالك كيف هلك، وليس كل ما يفعله الناس صحيح وليس كل ما عند غيرنا صحيح، قد تكون في مجتمعات ما ليس عندها يعني ما عندنا من التدين من الاستقامة من يعني النصوص الشرعية، عندنا عادات وتقاليد، فإذا عمل الآخرون الذين هم ليسوا من ديننا ولا من جنسنا ولا عملوا أشياء تخصهم نذهب فنقلدهم في الغلط، يعني التقليد يكون في الأمور النافعة في الأمور الصحيحة. فلذلك للأسف هذه ظاهرة، يعني للأسف كما ذكر الأخ السائل، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن لا يكونوا قدوات سيئة لأولادهم، لأن الولد إذا رأى الكبار يفعلون هذا الفعل ماذا نرجو من هذا الطفل الصغير؟ هل ينشأ تنشئة صحيحة ولا سيسلك هذا المسلك وقد يأتي بأعظم مما فعل هؤلاء؟ نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
الله يحييك، سلام عليك يا شيخ عزيز.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالنور والعافية.
أهلا وسهلا أبو صالح.
حياكم الله. يا سيدي أنا قبل ليل تين صلينا في مسجد عند طبعا ناس من الجماعة، وكان المريض قصدي الإمام تعبان شوية، وكان عندنا جزاه الله خير واحد رجل من طريق اللحية، تمام، وقلنا هذا إن شاء الله أنه تمام، فقدمناه. فالغريب الذي انا لاحظته في الشخص هذا لما صلى بنا يا شيخ عزيز انه عندما يركع تمام لا يقول الله أكبر إلا مع عندما يكون ظهوراته، وعندما يستقيم وسمع الله من حمده إلا قده يعني قدام الله قده واقف، وعند السجود ما يقول الله أكبر إلا عندما يكون قده ساجد في الأرض. فما أدري هل هذه حكم صلاة صح ولا فيها يعني زايد ولا تقصير، الله يحفظكم. فلنبغى التوضيح من فضيلتكم
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك بصالح تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
الله يحفظك
الله خير.
وإياك الله يحفظك.
مشكورين على جهودكم وعلى أستاذ الشيخ، جزاه الله خير. ونحن نحبه في الله.
حبك الله حبك الله.
سؤالي يسلمك الله بخصوص المأموم في الصلاة خلف الإمام.
نعم.
الإمام قال سمع الله لمن حمده، فهل من الراجح أن المأموم يقول ربنا لك الحمد، أو يقدر يقول سمع الله لمن حمده يعني يكرر الكلمة مرة ثانية؟
نعم.
هذا سؤالي، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد. اسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمود، يقول دعاء الاستفتاح هل يكون في صلاة الفرض أو النفل؟
الحمد لله، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة، ويشرع بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وكل صلاة في آخرها سلام يشرع في أولها بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح الذي هو سنة كما ذكرت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح، تفضل.
جزاك الله خير. طال عمرك عندي سؤال بخصوص الأضحية.
نعم.
سؤالي، هل يجوز للرب الأسرة وعياله يشاركوا في أضحية؟ يعني مو مثلا ما تقول بدنة ناقة ولا يعني مثلا خروف ولا أضحية صغيرة، هل يجوز
إن شاء الله
الاشتراك في سعرها؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمصبح، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال وصالح، يقول دخلنا المسجد فوجدنا الإمام يقول مريض، يقول وجدنا شخص قدمناه، فيقول لكن هذا الشخص عندما كان يصلي يقول كبر بعد الانتهاء من الفعل، فيقول إذا ركع وانتهى من الركوع كبر، إذا قام اعتدل من الركوع كبر بعد ذلك، إذا سجد كذلك، يقول إذا انتهى من السجود كبر.
الحمد لله، بالنسبة للتكبير يكون عند الانتقال من الركن وليس بعد الانتقال منه إلى الركن الآخر، ولذلك ما فعله هذا الإمام لا شك بأنه خلط غلط، ولا شك بأن الصلاة صحيحة عند جماهير أهل العلم مع الكراهة، باطلة عند غيرهم، باطلة عند غيرهم الذين يقولون بأن التكبيرات الانتقالية هذه واجبة، ومن أتى بها في غير مكانها فقد ترك واجبا، وعندهم ترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة. هذا طبعا هو القول الآخر، الجماهير يقولون بصحة الصلاة مع الكراهة، ولذلك مثل هذا أخي الفاضل ما ينبغي لكم أن تقدمونه ما دام أنه ليس بإمام راتب، وخاصة قلتم بأنه مريض، فلكن الأولى أن يتقدم غير هذا الرجل، يتقدم بهم ويصلي بهم ويعلم أيضا، ينبغي لكم الآن أن ترشدونه وتعلمونه وتخبرونه بخطئه الذي وقع فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ أحمد يقول المأموم حين أو بعد أن يرفع من الركوع هل يقول سمع الله لمن حمده، أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم أنه يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، الأفاضل الأربعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعند بعض الفقهاء بأنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والمسألة هذه واسعة، لا ينكر الإنسان على من قال أو على من ترك، يعني المأموم الذي لا يقول سمع الله لمن حمد أو يقول، المسألة واسعة وفيها أدلة ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مصبح سأل عن الأضحية، يقول هل يجوز أن يشترك رب الأسرة مع أبنائه في الأضحية في ثمن الأضحية، وتكون الأضحية فضل الشيخ يقول شاهم ما خروف أو من المعز.
الحمد لله، الأضاحي عندنا على قسمين من بهيمة الأنعام، عندنا الإبل والبقر وعندنا الغنم اللي هي الضأن والمعز. أما الإبل والبقر فيجوز أن يشترك إلى سبعة في ثمنها، إلى سبعة كل واحد له سبع. وأما الضأن والمعز الذي هو الغنم فلا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الإشراك في ثوابها. ولذلك على أهل كل بيت أضحية، يقوم الأب فيضحي، ويضحي عن نفسه وعن أولاده، وله أن يدخل الأحياء والأموات من أهل بيته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يحرم الحاج؟ يقول سوف نسافر إن شاء الله في الرابع من ذي الحجة، فهل يجب عليه الحاج أن يحرم في يوم سفره أو أول ما يبدأ ذي الحجة، أي في نعم معنا مكالمة. أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخنا عندنا سؤالين، ما عليك يا عمر.
نعم.
بخصوص إذا الواحد يعني صلاة جماعة، يعني صلاة قائمة جماعة، في شخص يجيب روحه آخر الصف يوقف، يعني إذا يعني مثل ما تقول سحب واحد أنه يكون يصلي معاه، يكون يعني نفرين يكون شخصين يكونون، فإذا الشخص ما حضر وإذا الشخص صلى روحه بدون ما يذكر هذا، شو حكمه بيكون؟ لأن سمعنا من الشيخ
يعني يصلي لوحده في الصف، في الصف الأخير،
الصف الثاني يعني مثلا، يعني
في الصف الثاني يصلي لوحده في الصف الثاني.
أيوة نعم.
ويسحب معه شخص أو يصلي لوحده؟
في بعض ما يعني ما تسحب ما يرجع شيخنا، وفي بعض ما يعرف،
وهذا يصلي في الصف الثاني ومع وجود يعني فرجة في الصف الأول فيه مكان،
يعني ما في لا يعني كامل الصف،
الصف كامل،
يعني تسحبه من النص ولا من آخر آخر الصف مثلا. هذا سؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني طولي بعمرك، بخصوص إذا صلاة الجمعة، يعني شيخنا إذا أنا بغيت أصلي صلاة الجمعة في الشهر ده، بيكون حسب التوقيت طبعا، يعني مثلا الشارجة في وقت غير عن دبي وإمارات الثانية.
نعم.
في حال إذا أنا ساكن من دبي وجيت أصلي في الشارجة، لأن عندي شغل إذا أصلي في الشارجة رغم أن بيننا شارع بيننا مثلا.
نعم.
هل جائز هذا الشيء وأنا متعمد ولا كيف شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ يقول إذا دخل الشخص ووجد الصف الأول مكتمل، هل يصلي لوحده في الصف الثاني أو يسحب يقول معه أحد؟
الحمد لله، من دخل المسجد ووجد الصف مكتملا فإنه يحاول أن يبحث عن فرجة، وذلك بالنظر في يعني في الصف الأول، فقد يجد، خاصة في مع أوقاتنا هذه نجد حقيقة خلل في الصفوف، فممكن أن يعني مثلا يضع يده على المصلين ويجعلهم يقتربون أكثر حتى يجد فرجة، إن لم يستطع أو خشي فوات الركعة ولم يستطع ولم يجد مكانا، فله أن يصلي خلف الصف، وصلاة الصحيح في قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الثلاثة، خالف مذهب من المذاهب الفقهية وقالوا ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان لعذر، لكن الذي يظهر ما دام أنه بذل جهدا وحرص على أن يجد مكانا في الصف مثلا ولم يجد، صلى لوحده ولا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ معنا أخ أمين فضل. نعم تفضل أخ أمين على الهواء.
السلام عليكم شيخ طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك شيخ. بخصوص الأضحية،
نعم
صرت عندي
مشكلة في الصوت، الصوت غير واضح أخ أمين.
الآن أفضل؟
نعم تفضل.
نعم أنا أشرف على بيتين، بيت فيه خالدة وأخوي وحرمة أخوي، وبيت الثالث فيها زوجتي وأم زوجتي حماتي. فإذا حبيت أضحي هل يجد أضحية واحدة أشملهم كلهم فيه؟ أنا تقريبا يعني أسكن يومين ثلاثة بشارجة يومين ثلاثة بغل يعني مدارس. طيب الشيء الثاني أختي أرملة وعندها بنت هي طالبة وأختي ما تداومي عادي كمان أشاركهم هي ساكنة شقتها بروحها عادي كمان أشاركهم في الأضحية
إن شاء الله.
وكمان سؤال فضيلة الشيخ نعم النية هل يمكنني أنوي من أول الحجة ولا حتى عادي بعد السنة الخامسة السابعة السابعة الحجة
إن شاء الله إن شاء الله.
ومتى أمسك كمان أمسك من أول بين أول الحجة أمسك على شعر ولا غافل. والسؤال الأخير بخصوص الأضحية نعم إذا وكلت جمعية خيرية مثلا تذبح أيام الثانية توزع لحم في الدولة يوجد هذا الشيء
كيف وكلت الجمعية؟
نعم
أنهم
يذبحون مثلا
هنا
ويوزعون اللحم في الدولة يعني
الفقراء والمساكين. نعم نعم إن شاء الله
شكرا جزاك
الله خير خميس تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد سأل عن صلاة الجمعة يقول أنا أسكن في دبي هل يجوز يقول أن أتعمد أن آتي إلى الشارقة وأصلي الجمعة في الشارقة؟
الحمد لله لا حرج لأن هذا ليس سفرا. فإذا مثلا انتقل شخص من مدينة إلى أخرى وليس هي مسافة سفر لا حرج في ذلك، مثل ما ذكر الأخ السائل من دبي إلى الشارقة ليصلي الجمعة لا حرج، وكذلك العكس يصلي من في الشارقة في دبي مثلا صلاة الجمعة التي تتأخر عن وقت صلاة الجمعة في الشارقة، كل هذا لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال رسائل يقول متى يحرم الحاج؟ يقول سوف نسافر في الرابع من ذي الحجة، هل يجب يقول علي أن أحرم في يوم السفر في يعني يوم الرابع من ذي الحجة يوم السفر، أو يقول أحرم في يوم الواحد من ذي الحجة أول أيام ذي الحجة؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف النسك الذي عنده. فإذا كان المسافر حجه تمتع فإنه يلزمه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يحرم من عند الميقات. إذا كان في الطائرة أحرم عندما يقال يعني يذكر المسافر بأنه بقي عند الميقات كذا يلبي بالعمرة، ثم إذا انتهى من العمرة حل من العمرة. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، يعني يذهب إلى منى فيبات في منى، والبيات سنة، المبيت في منى سنة ليلة التروية ليلة عرفة اللي هو يوم التروية، ويذهب بعد ذلك يكون الحج يكون متمتع عليه هدي. أما إذا كان حج الإنسان قارن أو مفرد فإنه يحرم من الميقات سواء في الطائرة أو في السيارة، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد يوم العيد. فلا بد من معرفة نوع النسك، ولذلك أنا فصلت لأن السائل أبهم. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أمين يسأل عن الأضحية، يقول فضيلة الشيخ أنه عنده بيتين وبيت فيه تسكن فيه زوجته وأبناه أو زوجته وأم زوجته، وبيت آخر تسكن فيه والدته وأخواته، فيقول فضيلة الشيخ هل يكفي عن الجميع أضحية واحدة أضحي عن البيتين بأضحية واحدة؟ كذلك يقول عندي أختي أرملة ويسكن أو تسكن مع ابنتها في شقة، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أشركهم أيضا في أضحيتي؟
الحمد لله الأصل أن على كل أهل بيت أضحية، هذا الأصل. فإذا كان عندك بيتين يكفيك أضحية واحدة. وبالنسبة للأولاد الذين يسكنون معك أو يعني مطبخكم واحد يكفيهم أضحية واحدة، يكفي الجميع. وإذا كانوا منفصلين عنك مثلا في بيوت مستقلة فكل واحد عليه أضحية على السنية والاستحباب لا على الفرضية والإيجاب، فلذلك المسألة واسعة. إذا كان عندك أحد من أرحامك فقراء أو مثل ما ذكرت أختك أرملة هذه تعطى من الأضحية، تعطى الثلث وتصدق عليها بالثلث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن النية، متى تكون أن ينوي أن يضحي؟ هل من أول دخول ذي الحجة أو يجوز أن يؤخر النية إلى الخامس أو السادس من ذي الحجة؟
الحمد لله بالنسبة للنية، نية الأضحية هي هي تكون عند الذبح، لكن يجوز تقديم النية من خلال تعيين الأضحية، يعني من الآن مثلا تقول هذه أضحيتي، لكن عند الذبح تنوي النية الخاصة وتسمي. نعم، ولكن لو أن شخصا لم يكن عنده نية بالأضحية ثم بدا له اليوم الثاني من أيام العيد مثلا، اليوم الأول من التشريق والثاني مثلا، جاز له أن ينوي من تلك الساعة لأن ما زال في وقت الذبح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى أمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار؟
الحمد لله، من بالنسبة لمن كان عنده أضحية وأراد أن يضحي ودخل عليه العشر يمسك من بداية دخول عشر ذي الحجة، فمن ليلتها يمسك عن الأخذ من الشعر والأظفار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن نوكل الجمعية الخيرية يقومون بالذبح ذبح الأضحية عني وتوزيع اللحم؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز إنسان يوكل الجمعية، يوكل جارة، يوكل الجزار، يوكل ابنه، يوكل صديقه مثلا، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول انتشرت في الفترة الأخيرة ساعات رجالية تكون فيها كتابات من ذهب أو تطريز من ذهب وتكون غير ظاهرة، أي بمعنى يقول التطريز يكون من تحت الساعة، هل يجوز للرجل أن يلبس هذه الساعة؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل ممنوع من لبس الذهب سواء كان خاتما أو سوارا أو ساعة، كل هذا ممنوع، لكن العلماء تكلموا على الذهب المقطع الذي يكون في بعض مثلا الساعات، هل يجوز؟ إذا كان مقطعا وهو يسير يعني رخص بعض العلماء في ذلك وقد منع الجمهور من هذا، أما إذا كان كثير كان يكون إطار مثلا أو يكون سير الساعة، هذا كله محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
يا الله، شيخ أنا أريد أستفسر عن الأضحية، يعني
نعم
أضحي خارج الدولة زين، الحين إذا كان واحد عنده يعني أسرة موجودة عنده وأسرة يعني منفصلة عني،
نعم
وإذا ضحيت يعني هل يعتبر ضحية كاملة على عيالي ولا فيه؟
إن شاء الله، جزاك الله خير بسالم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحييك ويحفظك. لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أحيانا أدخل في بعض المساجد للصلاة فأجد في بعض المساجد على يمين الصف ويسار الصف نفس سيراميك، ما يكون فرش، سيراميك، وأجد المصلين يعني يصلوا فقط في مكان الفرش، ففي الحالة هذه هل يعتبر الصف غير مكتمل مثلا؟ وهل إذا صليت في السيراميك يعني يعتبر أفضل مثلا؟ لو في يعني لو بس أسأل الشيخ يعني يفيدنا في هذه المسألة
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، حياك الله. نجيب فضيلة سؤال وسالم، يسأل عن حكم الأضحية أن يرسل ويضحي عن طريق أو يضحي خارج الدولة، يقول عندي أسرة تعيش معي وأسرة منفصلة عني، فيقول إذا أنه ضحى هل تكون الأضحية عن الجميع، يجوز أن يشرك الجميع في الأضحية؟
الحمد لله، جوابنا يجوز ما دام أن الأولاد هنا بعضهم هنا وبعضهم في الخارج، يكفي أن يضحي عن الجميع أضحية واحدة، لأن الحديث على أهل كل بيت أضحي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول بعض المساجد نلاحظ يقول عن يمين ويسار الصف وجود يقول سيراميك أو غيره لا يصلي فيه أحد، يكون لعبور المصلين، فيقول هل يكون في هذه الحال الصف غير مكتمل، وهل الأفضل أن نصلي في هذا المكان حتى يكتمل الصف؟
الحمد لله، لا، الصف يكون مكتملا، ولكن إذا وضع هذا لأجل مرور المصلين يعني لا يصلي فيه أحد إلا إذا اضطر، حيث جاء لوحده ولم يجد مجالا في الصف، يعني قصدي لم يجد أحدا يصف معه في الصف الثاني، له أن يقف أن يصلي في هذا المكان، لكن من حيث الأصل هو ما وضع إلا لأجل المرور حتى لا يقطع أحد على أحد صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: على أهل كل بيت أضحية، كيف يقول يكون ذلك؟ إذا كنت ذاهب للحج هل يجب على زوجتي أن تضحي؟
الحمد لله إخواني وأخواتي، طالما كررنا وقلنا بأن الأضحية سنة مؤكدة وليس بفريضة واجب، وأن المسؤول عن الأضحية هو رب الأسرة. وبالنسبة لمن ذهب إلى الحج وحجه تمتع، حج تمتع أو قران، يكفيه دم الهدي ولا حاجة إلى أن يضحي، لكن إذا أحب لا حرج ويوصي بذلك.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول: حفظت كتاب الله ولله الحمد، ويقول عدد جدول لمراجعة الحفظ، لكن يقول لا أستطيع على ذلك، الشعر يقول بصعوبة الأمر، وكأني يقول لأول مرة أقرأ هذه الآيات، رغم يقول أن الورد اليوم 3 صفحات، فأريد نصيحة من فضيلة الشيخ تريح قلبي.
الحمد لله، بالنسبة لحفظ القرآن نعمة من نعم الله العظيم، وباب من أبواب الخير، ومن رزق حفظ القرآن فقد رزق خيرا عظيما، فالواجب عليه أن يتمسك بهذا الباب، وأن يشكر الله وأن يحمده على هذه النعمة، وأن يحرص على قضية المراجعة وتثبيت الحفظ، وهذا يتم من خلال تفريغ جزء من الوقت، وأيضا أن يكون له من يذاكر معه أو يقرأ عليه أو يراجع له، ويستعين بالله عز وجل، ويكثر من الدعاء، ويجتهد في هذا اجتهاد عظيم حتى لا تتفلت هذه النعمة منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: توفي الشخص، ويقول يصعب علي صلاة الجنازة عليه لكثرة يقول الزحام وانشغال في العمل، فهل أصلي عليه صلاة الغائب؟
الحمد لله، الجواب لا، صلاة الغائب تصلى على من مات ولم يصلي عليه أحد، مثلا في بلاد بعيدة، أو من له مكانة ووجاهة كولي الأمر مثلا، أو المفتي أو قاضي له يعني نفع متعدي للناس بإذن ولي الأمر طبعا. وأما صاحبك هذا ما تصلي عليه صلاة الغائب، لكن إذا قدمت والعهد قريب، يعني مات بالأمس أو أسبوع أو إلى شهر، لك أن تذهب إلى قبره وتصلي، تتجه إلى القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة، وتكبر عليه 4 تكبيرات وتدعو له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم، قطعت المكالمة. أعود فضيلة الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم أن أضحي بأضحية فيها أو لها سن مكسور؟
الحمد لله، من حيث الصحة تصح، لكن يكره عند أهل العلم أن يكون شيء من أسنانها قد سقط، فإن عينتها ثم انكسر بعد ذلك لا حرج، أما إذا اشتريتها من الأصل فالتضحية بها صحيحة مع الكره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.